أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. التنبيه الثاني الذي ذكره صاحب الكفاية يتعلق بالملازمة بين الإجزاء والتصويب. يظهر من كلمات بعض العلماء كشيخنا الأنصاري قدس الله نفسه الزكية في كتاب الرسائل وما نقله من كلمات عن بعضهم، أن هناك ملازمة بين الإجزاء من جهة وبين التصويب من جهة أخرى، وهذا ما ينفيه صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. وخلاصة كلام صاحب الكفاية أعلى الله مقامه أن مورد الإجزاء هو مورد الأصول والأمارات، ومن الواضح أن الحكم الواقعي محفوظ في تلك الموارد بمرتبته الواقعية، والذي يشترك فيه العالم والجاهل والملتفت والغافل هو الحكم الواقعي ولو بمرتبة من مراتبه، ولا يشترط في الاشتراك أن يكون متعلقا بجميع مراتب الحكم الواقعي التي هي أربعة: مرتبة الاقتضاء، ومرتبة الإنشاء، ومرتبة الفعلية، ومرتبة التنجز. ولا يعقل طبعا أن يكون الحكم الواقعي متنجزا أو فعليا في ظرف فعلية الحكم الظاهري، فالحكم الواقعي بمرتبته الرابعة والثالثة منتف قطعا، لكنه ثابت بمرتبته الاقتضائية ومرتبته الإنشائية. واشتراك الجاهل والعالم والملتفت والغافل إنما هو بلحاظ هاتين المرتبتين الاقتضائية والإنشائية، والعمدة الاشتراك في المرتبة الإنشائية، لأن المرتبة الاقتضائية ليست إلا مرتبة ثبوت مصلحة الحكم، ومصلحة الحكم وإن كان ثبوتها ثبوتا للحكم بوجه ما، لكن ليس ذلك الثبوت منسوبا إلى الحكم بنحو الحقيقة، أو أنهم ثبوت ضعيف، لكن الإنشاء هو ثبوت واقعي للحكم الواقعي. وهذا الثبوت الإنشائي لا يتأثر بقيام الأمارة على الخلاف أو بوصول الحكم الظاهري وفعليته وتنجزه. إذن لا فرق بين الإجزاء وعدمه بالنسبة إلى ثبوت الحكم الواقعي بهذه المرتبة، وإنما الفرق بين الإجزاء وعدمه بسقوط الحكم الواقعي بالامتثال وعدم سقوطه بالامتثال. ومن الواضح أن سقوط الحكم بالامتثال لا ينافي ثبوت الحكم، فكما أن الحكم الواقعي مع امتثاله يسقط ويكون سقوطه من توابع ثبوته ولا يكون من منافيات ثبوته، كذلك سقوط الحكم الواقعي بامتثال الحكم الظاهري. غاية الأمر أن سقوط الحكم الواقعي بامتثاله إنما هو من جهة حصول غرضه وارتفاع موضوعه، وأما سقوط الحكم الواقعي بامتثال الحكم الظاهري فقد يكون من جهة حصول الغرض، وقد يكون من جهة عدم إمكان استيفاء الغرض. وهذا لا يوجب فرقا بين الموردين من حيث ما هو محل الكلام، وهو ثبوت الحكم الواقعي، فقد عرفت أن سقوط الحكم بحصول غرضه ليس مما ينافي ثبوته، إذن لا موجب لتوهم استلزام الإجزاء لانتفاء الحكم الواقعي من جهة استتباع الإجزاء لسقوط الحكم الواقعي. فإن الإجزاء إنما ثبت من جهة أن الحكم الظاهري إذا امتثل يترتب على ذلك انتفاء الحكم الواقعي بمعنى انتهاء أمده لحصول غرضه. إذن لا موجب لتوهم التصويب من جهة الإجزاء، لا حدوثا لما عرفت من أن قيام الأمارة أو الأصل لا يوجب انتفاء الحكم في بمرتبته الإنشائية، ولا بقاء لما عرفت من أن امتثال الحكم الظاهري وكذلك امتثال الأصل مثلا لا يوجب انتفاء الحكم الواقعي ابتداء، بل يوجب انتهاء أمده لحصول غرض الحكم الواقعي باعتبار أن امتثال الحكم الظاهري قد يحقق غرض الحكم الواقعي، وربما يكون موجبا لانتفاء القدرة على استيفاء ملاك الحكم الواقعي، فيكون ذلك مستلزما لانتفاء الحكم الواقعي، لكن هذا من جهة البقاء. وقد عرفت أن كون البقاء محدودا لا ينافي أصل الثبوت، إذن لا موجب لتوهم التصويب من القول بالإجزاء. هذا مطلب صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف. ثم قال صاحب الكفاية أن أخذ الجهل في موضوع الأصول والأمارات يؤكد ثبوت الحكم الواقعي، فكيف يقال بأن الإجزاء المبني على حجية الأصول والأمارات يستلزم الإجزاء التصويب؟ هذا لا معنى له، لأن الإجزاء متفرع على الحكم الظاهري، والحكم الظاهري مقيد بثبوت الحكم الواقعي، فيستحيل أن يكون الإجزاء مستلزما لانتفاء الحكم الواقعي، بل هو من مؤكداته. هذا وللشيخ الأنصاري قدس الله نفسه كلمة في تقريره للمصلحة السلوكية أنها تؤكد ثبوت الحكم الواقعي ولا تنافي ثبوت الحكم الواقعي، مع أنه في هذا الموضع ربما يظهر منه القول بالتصويب بالملازمة بين الإجزاء من جهة وبين التصويب من جهة أخرى، ولعل نظره الشريف قدس الله نفسه إلى الإجزاء بالنحو المشهور بين الأعلام، أي المبني على المصلحة السببية بالتقرير المعروف، وأما المصلحة السلوكية فقد ذكر الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أنه لا إجزاء فيها. إذن لا تنافي بين إثبات الملازمة بين الإجزاء والتصويب وبين نفي الملازمة بين المصلحة السلوكية وبين التصويب، وذلك لأن الشيخ الأنصاري لا يقول بالإجزاء مع المصلحة السلوكية، فهو عندما أثبت الملازمة بين الإجزاء والتصويب كان ناظرا إلى غير المصلحة السلوكية. هذا مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية. والمحقق الأصفهاني في الحاشية قدس الله نفسه قد يشارك أستاذه في بعض المطالب، لكن عنده أيضا مطالب يختص بها. قال المحقق الأصفهاني أن الإشكال بالتصويب في موارد الإجزاء قد يكون بملاحظة إحدى جهات ثلاثة. الجهة الأولى أن الإجزاء يستلزم خلو الواقع عن الحكم، وهذا أوضح معاني التصويب الباطل، ولكن لا داعي للقول ولا موجب للقول بالملازمة بين الإجزاء والتصويب بهذا المعنى، وذلك لأن الإجزاء كما عرفت إنما يكون بأحد ملاكين، إما ملاك الوفاء بالمصلحة أو ملاك تفويت المصلحة، وعلى كل تقدير فلا موجب للقول بأن الإجزاء يستلزم انتفاء الحكم ولو بمرتبته الإنشائية، فهذا الالتزام بلا موجب قطعا ولا وجه له أصلا. إذن لا موهم للإجزاء من هذه الجهة، لا موهم للتصويب من هذه الجهة، أي من جهة خلو الواقع عن الحكم. وإما أن يكون الإشكال بالتصويب بملاحظة فعلية الحكم الواقعي، بأن من حيث إن الإجزاء إنما يكون في مورد الأصول والأمارات، والفعلية فيها مخصوصة بالحكم الظاهري، ومع ثبوت الفعلية للحكم الظاهري تنتفي الفعلية عن الحكم الواقعي، وانتفاء الفعلية عن الحكم الواقعي عين التصويب. فقد يقال بأن الإشكال مبني على هذا التصور، ولكن يرد عليه أولا أن هذا التصور لا يرتبط بالإجزاء وعدمه، بل هو مربوط بحجية الحكم الظاهري أو بثبوت الحكم الظاهري، فإنه ما دام الحكم الظاهري ثابتا فلا فعلية للواقع، لما تقرر في محله من أن فعلية الحكم الظاهري لا تجامع فعلية الحكم الواقعي. فلو كان التصويب ثابتا فهو ثابت، قلنا بالإجزاء أو لم نقل بالإجزاء، وحيث إن كلامنا هنا في الإجزاء بعد الفراغ عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، فالبحث عن لزوم التصويب محله البحث عن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هناك قد يقال بأن مقتضى إثبات الحكم الظاهري الجمع بين الحكمين المتضادين أو التصويب الباطل، فيقع البحث في كيفية الجامع. هناك نتكلم عن لزوم التصويب من ثبوت الحكم الظاهري، وحيث إن المطلب هناك قد فرغنا عنه وأن الحكم الظاهري لا يستلزم التصويب، إذن لا موجب للقول بأن الحكم بالإجزاء يستلزم التصويب بهذا المعنى. هذا أولا. ثانيا، أن غاية ما في مورد الحكم الظاهري اختصاص الجاهل بالفعلية، بفعلية الحكم الظاهري، بمعنى أن الجاهل له حكم فعلي لا يشاركه فيه العالم، لأن الجاهل قد تمت عنده مع الالتفات موضوع حجية الحكم الظاهري، فيكون الحكم الظاهري فعليا في حق الجاهل دون من لم يكن ملتفتا أو متوفرا على شرائط الحجية. فربما يقال بأن هذا خلاف قاعدة الاشتراك، لأن مقتضى قاعدة الاشتراك اشتراك المكلفين في الأحكام، فكيف نقول ها هنا بأن الجاهل الذي تمت عنده شرائط الحجية تثبت عنده فعلية وتلك الفعلية مخالفة للواقع؟ وهذا الإشكال مدفوع بأن قاعدة الاشتراك لا يراد بها الاشتراك في الأحكام الفعلية، وإلا فما أكثر الموارد التي يختلف فيها المكلفون من جهة اختلافهم بالعلم والجهل والالتفات والغفلة والقدرة والعجز وأمثال ذلك من الأحوال التي لها مدخلية في فعلية الأحكام. فمع اختلاف تلك الأحوال تختلف الأحكام في الفعلية. إذن القول بلزوم الاشتراك بالفعلية لا يتفوه به من له أدنى اطلاع على الشريعة، وإنما المقصود بقاعدة الاشتراك الاشتراك في الأحكام الثابتة لموضوعاتها بعناوينها الأولية المستفادة من الخطابات الواصلة إلينا من الشارع الأقدس. فإن الروايات التي جمعت في مجامع الحديث ناظرة إلى هذه الأحكام التي شرعها الشارع لتكون ثابتة في حق جميع المكلفين على نحو مشترك ونحو واحد. فالمقصود بقاعدة الاشتراك الاشتراك في هذه الأحكام، لا الاشتراك في درجة الفعلية والتنجز، فإنه لا وجه لتوهم الاشتراك في هاتين الدرجتين. والمفروض أن اختصاص الجاهل بالفعلية عند توفر شرائط الحجية لا يخرم قاعدة الاشتراك بلحاظ الحكم الإنشائي الذي قد عرفت أنه لا ينثلم بقيام الأمارة على الخلاف ولا ينثلم بجهل المكلف. وإما أن يكون الإشكال بالتصويب باعتبار استلزام الإتيان بمتعلق الحكم الظاهري ارتفاع موضوع الحكم الواقعي، وهذه الجهة أيضا لا تصويب منها ولا إشكال فيها، لأن غاية ما تقتضيه هذه الجهة أن يكون الحكم الواقعي في طرف البقاء محدودا بحد، وكما أن الحكم الواقعي يرتفع بطاعته أو بمعصيته كذلك نقول أن الحكم الواقعي يرتفع بامتثال الحكم الظاهري إما باعتبار حصول الغرض أو باعتبار عدم إمكان استيفاء الملاك، فبأحد الملاكين نقول بالإجزاء، ولكن هذا ليس إلا من باب تحديد أمد بقاء الحكم الواقعي. وقد عرفت أن محدودية بقاء الحكم الواقعي لا تنافي أصل ثبوته، والتصويب ليس إلا انتفاء أصل الحكم الواقعي لا انتفاء الحد عن الحكم الواقعي، كون الحكم الواقعي محدودا أو غير محدود هذا لا ربط له بالتصويب. هذا هو المقدار الذي علقه المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه على مطلب أستاذه في الكفاية، نقرأه ثم سنرجع إن شاء الله تعالى إلى حاشيته. قال في صفحة 411 قوله فإن الحكم الواقعي بمرتبته محفوظ، توضيحه أن التصويب إما بلحاظ خلو الواقعة عن الحكم الواقعي رأساً أو بلحاظ عدم فعلية الحكم الواقعي للجهل به أو لقيام الأمارة على خلافه، هذا تعليل بيان لسبب عدم فعلية الحكم الواقعي، أو بلحاظ سقوط الحكم بمراتبه بعد إتيان المأمور به الظاهري. فالتصويب المتوهم من القول بالإجزاء قد يكون بملاحظة إحدى هذه الجهات الثلاثة، والأول تصويب لا إشكال في حقيقة اللازم وأنه هو التصويب، كما أنه لا إشكال في بطلانه، إلا أنه لا داعي إلى الالتزام به، أي أن اللازم باطل لكن الملازمة منتفية، بل الحكم الواقعي الإنشائي على حاله علم به أم لا، قامت الحجة على خلافه أم لا. وهذا مطلب صاحب الكفاية قدس الله نفسه. إن قلت هذا الكلام أي ثبوت الحكم الواقعي بمرتبته الإنشائية في مورد الحكم الظاهري مقبول على القول بالطريقية، أما على القول بالسببية فإنه ممنوع، لأن مقتضى السببية ثبوت مصلحة في مورد الأمارة أقوى من مصلحة الواقع، وتكون غالبة على مصلحة الواقع، ومقتضى كونها أي مصلحة الأمارة غالبة سقوط مصلحة الواقع عن التأثير. قال المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى هذا هو مرمى الأصفهاني قدس الله نفسه من هذا الموضع من الحاشية، ما تقدم يوافق مطلب صاحب الكفاية فليس فيه زيادة، وبالتالي لا داعي لجعله حاشية، لأن المقصود بالحاشية إضافة مطلب أو توضيح أو غير ذلك مما يكون مظنة الخلاف بين المتن والحاشية، وما تقدم موافق لمطلب صاحب الحاشية تماما، اللهم إلا أن تكون العبارة مختلفة، لكن من الواضح أن مقام الأصفهاني ليس مناسبا لتغيير العبارة فقط. مراد الأصفهاني قدس الله نفسه أنه قد يكون موهم التصويب هو الظن بأن مقتضى السببية سقوط مصلحة الواقع عن التأثير نتيجة غلبة مصلحة المؤدى، وهذا من لوازم السببية. قال صاحب الكفاية أن هذا التوهم باطل، لما عرفت من أن المهم لدفع التصويب هو الحفاظ على الحكم الواقعي بمرتبته الإنشائية، والمرتبة الإنشائية تدور مدار أصل المصلحة الواقعية ولا تدور مدار تأثير المصلحة الواقعية. فمتى ما كانت المصلحة الواقعية ثابتة فالحكم الإنشائي ثابت، وما دام الحكم الإنشائي ثابت إذن يكون الحكم الواقعي ثابتا بالمقدار الذي ينفي التصويب طبعا. قال: وكون مؤدى الأمارة ذا مفسدة غالبة أو ذا مصلحة مضادة غالبة على مصلحة الواقع أو ذا مصلحة مماثلة أقوى موجبة لفعلية الحكم على وفقها لا يقتضي سقوط مصلحة الواقع عن الاقتضاء. ربما يكون مقصود المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن التزاحم بين المقتضيين إنما يوجب ترتب الأثر على وفق المصلحة الأقوى، لكن لا يوجب انتفاء المصلحة المغلوبة، فإن المغالبة تعني أن هناك مصلحة مغلوبة ومصلحة غالبة، والمغلوبة ثابتة كالغالبة. غاية الأمر أن للتفاوت بينهما في التأثير، فعنوان الغلبة ينتزع من جهة التأثير لا من أصل الثبوت. فإذا قلنا أن مصلحة المؤدى تغلب مصلحة الواقع فهذا يجامع ثبوت مصلحة الواقع، وحيث إن ثبوت المصلحة هو ثبوت المرتبة الاقتضائية للحكم، إذن الحكم الواقعي ثابت ولو بملاحظة مرتبته الاقتضائية. فبناء على مسلك صاحب الكفاية أن الحكم له مراتب أربعة، يكون هذا الإشكال مدفوع باعتبار المرتبة الاقتضائية للحكم. قد يقال بأن مقصوده هذا، ويحتمل أن يكون مقصوده ما ذكرناه سابقا من أن ثبوت المصلحة الواقعية التي تكون بالنسبة إلى الحكم الشرعي مقتضيا يكون مستلزما لثبوت الحكم الواقعي بمرتبته الإنشائية. فإن قلت كيف تترتب على هذه المصلحة الآثار ومنها الحكم الواقعي وقد فرضنا أنها مغلوبة، فكيف يقال بأنها تستتبع إنشاء الحكم الواقعي؟ قلت لا بأس باستتباعها لمرتبة الإنشاء، لأن هذا الإنشاء لا يترتب عليه فعلية البعث، فمصلحة المؤدى وإن كانت غالبة لكن غلبتها من جهة منعها للتأثير بلحاظ الفعلية، ولكنها لا تمنع من التأثير بلحاظ أصل الإنشاء. فإن قلت ما الدليل على أن الحكم الواقعي ثابت مرتبته الإنشائية؟ قلت إطلاق الأدلة مع ملاحظة ما يذكر في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من أن الظاهري لا يمنع من أصل الحكم الواقعي ولو قلنا بأنه ينافي أثره. فالجمع بين أطراف الكلام يقتضي القول بأن الحكم الواقعي ثابت بمرتبته الاقتضائية ومرتبته الإنشائية أيضا. قال: كي تخلو لا يقتضي سقوط مصلحة الواقع عن الاقتضاء كي تخلو الواقعة عن الحكم رأسا بسقوط ملاكه، بل يقتضي سقوط مقتضي الحكم الواقعي عن التأثير وبلوغه درجة الفعلية، أي أنه يبقى لكن لا بحيث يكون مؤثرا في البعث وصيرورته بعثا جديا. هذا عن الجهة الأولى التي قد تكون منشأ لتوهم التصويب. الثاني أي
أن التصويب بلحاظ عدم فعلية الحكم الواقعي للجهل أو لقيام الأمارة على الخلاف. الثاني، مع أنه ليس من شؤون الإجزاء، هو من شؤون ثبوت الحكم الظاهري. عدم فعلية الحكم الواقعي من شؤون ثبوت الحكم الظاهري، امتثلنا الحكم الظاهري أو لم نمتثل. فإن الحكم الواقعي لا يكون فعليا مع فعلية الحكم الظاهري بقطع النظر عن الامتثال وعدم الامتثال للحكم الظاهري. لاجتماع عدم فعلية الواقع التي هي منشأ توهم التصويب حال الجهل مع عدم الإجزاء، أي مع ثبوت الحكم الظاهري ولو لم نقل بالإجزاء، ومع ثبوت الحكم الظاهري ولو لم نقل ولو لم تصدر الطاعة أو تصدر المعصية. إذن عدم الفعلية ليس من شؤون الإجزاء حتى يقال بأن الإجزاء يستلزم التصويب بلحاظ هذه الجهة. ليس من التصويب في شيء لبقاء الحكم الواقعي المشترك بين العالم والجاهل على حاله، أي بلحاظ مرتبته الإنشائية كما تقدم. كما أن اختصاص إن قلت سلمنا بأن الإشكال مندفع بلحاظ مرتبة الإنشاء، لكن قاعدة الاشتراك تنثلم بلحاظ فعلية الحكم الظاهري، فإنها مخصوصة بهذا المكلف دون سائر المكلفين. وإن شئت قلت إن الإشكال التصويب ليس إلا من جهة انثلام قاعدة الاشتراك، فإن لم يرد الإشكال بلحاظ الحكم الواقعي أمكننا إيراد الإشكال بلحاظ الحكم الظاهري باعتبار اختصاص الجاهل، أي الذي تمت عنده شرائط الحجية، بهذا الحكم الظاهري دون سائر المكلفين، فيرد الإشكال وإن لم يكن إشكال التصويب، لكن يرد الإشكال. فالمحقق الأصفهاني يقول أيضا هذا الإشكال مندفع بأن ذلك ليس إلا من جهة اختلاف المكلفين في الأحكام الفعلية ولا بد منه، وهو من ضروريات الشريعة. قال كما أن اختصاص الجاهل بحكم فعلي آخر، أي مغاير للحكم الواقعي، كذلك أي لا إشكال فيه، ليس من التصويب في شيء، إذ المجمع عليه اشتراك الجاهل مع العالم لا العكس، أي لا اشتراك العالم أي الذي انكشف عنده الواقع مع الجاهل في ظرف جهله وتمام الحجية عنده. نحن إذا أجرينا الاستصحاب مع الشك ثم انكشف لنا الواقع، نقول أن هذا الحكم الذي ثبت لنا حال العلم، أي صار فعليا بالعلم، لم يكن فكان مشتركا بين سائر المكلفين، مع أن الجاهل كان عنده حكم فعلي مغاير. المحقق الأصفهاني يقول ليس من الضروري أن يشترك من انكشف عنده الواقع مع من لم يشترك عنده الواقع في الحكم، فقد تكون الأحكام الفعلية متغايرة. طبعا التعبير باشتراك العالم مع الجاهل يوهم بأن العالم يجب أن يكون مشتركا مع الجاهل مع ثبوت الحكم الظاهري في حق الجاهل، وليس المراد هذا. المقصود بذلك أنه كيف يتصور أن يكون من انكشف عنده الواقع قد ثبت له حكم فعلي مغاير لمن لم ينكشف عنده الواقع، فيلزم الاختلاف في الأحكام، وهذا خلاف قاعدة الاشتراك التي هي من مستندات الحكم ببطلان التصويب. قال هذا الكلام لا أصل له، الاشتراك إنما يكون بلحاظ المرتبة الإنشائية. قال والثالث، يؤكد ثبوت الحكم المشترك، لأن مجرد قيام الأمارة وتعلق الجهل لم يوجب السقوط، لأن المفروض في هذا أن الحكم الواقعي قد انتفى بمراتبه بعد امتثال الحكم الظاهري، بل إتيان المأمور به الظاهري المحصل للغرض، أي هو الموجب للسقوط. لم يوجب السقوط بل الإتيان هو الموجب للسقوط. ثم قال الفاصل غلط، ليس من الصحيح وضع الفاصل في المقام. قال وسقوط الحكم بحصول غرضه أي بملاك الاستيفاء، أو بعدم إمكان حصوله أي بملاك التفويت، كسقوطه بإطاعته ومعصيته، ليس من التصويب قطعا. الفاصل غلط، الفاصل الأول والثاني ليس لهما محل في هذه العبارة. وسقوط الحكم بحصول غرضه إلى آخره خبره ليس من التصويب قطعا. إذ المراد من ثبوت الحكم المشترك ليس هو الثبوت أبدا ولو مع الإطاعة والمعصية أو ما بحكمهما، بل مجرد الثبوت حال الجهل، بحيث لا يختلف حال العالم والجاهل. وإن شئت قلت المقصود من الاشتراك الاشتراك في الحكم الواقعي حدوثا لا بقاء. نعم، سيأتي معنى للاشتراك في الحدوث أيضا لا يكفي لدفع بطلان التصويب. سيأتي إن شاء الله تعالى أنه قد يقال مثلا بأن حدوث الحكم الواقعي يكفي لفعلية الحكم الظاهري عند تعلق الشك بالحكم الواقعي، وبالتالي يكون الحكم الواقعي منتفيا، لكن هذا لا ينفي التصويب الباطل، لأن التصويب الباطل له معنيان. المعنى الأول أن لا يكون الواقع مشتملا على حكم أبدا، بل الأحكام ما دلت عليه الأمارات وما أدت إليه الطرق، وهذا تصويب باطن قطعا، وهو ما ينسب إلى الأشاعرة، صحت النسبة أو لم تصح. المعنى الثاني للتصويب هو ما ينسب إلى المعتزلة، من أن هناك واقعا لكنه مقيد بعدم قيام الأمارة على الخلاف، فإذا قامت الأمارة على الخلاف تبدل الواقع، بحيث أصبح ما يؤدي إليه الطريق هو الواقع في حق المكلف. طبعا هذا لازمه أن يكون الحكم الواقعي محدودا في طرف الحدوث بقيد يوجب ارتفاعه، وهو قيام الأمارة على الخلاف، فإذا قامت الأمارة ارتفع الحكم الواقعي. إذا عرفت هذين المعنيين نقول أن مقصودنا بالاشتراك بكفاية الاشتراك في الحكم الواقعي حدوثا لا بقاء هو ليس هذا المعنى المنسوب إلى المعتزلة، بل مقصودنا من الاشتراك في الحكم الواقعي حدوثا أن قيام الأمارة لا يستوجب انتفاء الحكم، بل المستوجب لانتفاء الحكم امتثال الحكم الظاهري. فإذا كان القيد الذي جعل غاية لثبوت الحكم الواقعي امتثال الحكم الظاهري فهذا ليس من التصويب في شيء، لأن نسبة امتثال الحكم الظاهري إلى الحكم الواقعي بمنزلة نسبة الطاعة إلى الحكم، فكما أن ارتفاع الحكم بالطاعة ليس من التصويب في شيء، كذلك ارتفاع الحكم الواقعي بطاعة الحكم الظاهري ليس من التصويب في شيء. نعم، الطاعة الحكم الواقعي محصلة للغرض دائما، أما طاعة الحكم الظاهري فقد تكون محصلة للغرض وقد تكون موجبة لتعذر استيفاء الغرض. قال إذ المراد من ثبوت الحكم المشترك ليس هو الثبوت أبدا ولو مع الطاعة والمعصية أو ما بحكمهما، أي أنه إذا قيل أن المكلفين مشتركون في الأحكام فليس المقصود أن من أطاع فرض الصلاة فإن وجوب الصلاة ثابت في حقه كمن لم يصلي، لا معنى للقول بالاشتراك بهذا المعنى. المقصود بالاشتراك أن كل من توفرت عنده شرائط الموضوع فإن الحكم يثبت في حقه إلى أن يمتثل أو يأتي بما يسقط التكليف كالمعصية مثلا أو ما يوجب الإجزاء، فإن موجب الإجزاء كالطاعة والمعصية في إنهاء أمد ثبوت الحكم الواقعي، بل مجرد ثبوت حال الجهل، بحيث لا يختلف حال العالم والجاهل. والمفروض أن هذا حاصل حتى مع القول بالإجزاء، فإن الجاهل يثبت الحكم الواقعي عنده إلى أن يمتثل الحكم الظاهري على القول بالإجزاء. قلت سنحاول إن شاء الله أن نبين مطلب المحقق الأصفهاني الآن، ونكل تطبيق العبارة إلى الدرس الآتي إن شاء الله تعالى، ولكن لا بد من الالتفات إلى مراد المحقق الأصفهاني ومرامه أعلى الله مقامه الشريف. هذا المطلب قد تقدم في الأبحاث السابقة في التعبد والتوصل وفي أطراف كلامه في مباحث الصيغة. قال المحقق الأصفهاني أن الحكم الشرعي الحقيقي ليس إلا الإنشاء بداعي جعل الداعي، هذا هو الحكم. فالآخوند يجعل الحكم الواقعي على مراتب أربعة: مرتبة الاقتضاء، ثم الإنشاء، ثم الفعلية، ثم التنجز. المحقق الأصفهاني يقول مرتبة الاقتضاء لا ثبوت للحكم الشرعي فيها إلا بالعرض، لأنها مرتبة ثبوت المقتضي، والثبوت ينسب إلى المقتضى مجازا وبالعرض لا حقيقة، وإلا فإن الثبوت للمقتضي. فتفسير صاحب الكفاية قدس الله نفسه لمرتبة الاقتضاء بأنها عبارة عن مرتبة ثبوت المصلحة، ومن الواضح أن الثبوت إنما هو ثبوت المصلحة وليس ذاك من ثبوت الحكم الشرعي. إذن مرتبة الاقتضاء عند المحقق الأصفهاني لا تدخل في حريم وجود الحكم الشرعي الحقيقي. وكذلك مرتبة التنجز فإنها ليست إلا عبارة عن حكم العقل بلزوم الطاعة، وهذا حكم عقلي وليس من الأحكام المجهولة من قبل الشارع. وأما مرتبة الحكم الفعلي، أي مرتبة الفعلية، مرتبة الفعلية هي عبارة عن بلوغ الحكم درجة تلازم وصول الحكم إلى المكلف، أي أنها عبارة عن كون الحكم بحيث يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الطاعة. عندنا حكم شرعي وهو أقيم الصلاة، وحكم عقلي وهو أطيع المولى. هذا الحكم العقلي موضوعه الحكم الشرعي، لكن لا مطلقا بل عند وصوله. فموضوع حكم العقل عبارة عن الحكم الشرعي بقيد الوصول. قال المحقق الأصفهاني ما دامت مرتبة الفعلية متقومة بقيد الوصول، والوصول ليس مجعولا من قبل الشارع، إذن هذه المرتبة ليست مرتبة مجعولة من قبل الشارع، إذ نحن نتكلم عن مراتب ثبوت الحكم الشرعي المتحدة بثبوته المنسوب إلى الشارع بالجعل. فمرتبة الفعلية أيضا خارجة عن دائرة ثبوت الحكم الشرعي. لا تبقى عندنا إلا مرتبة الإنشاء، وحيث إن الإنشاء نسبته إلى الشارع نسبة الفعل إلى الفاعل، فإذا لا بأس أن يقال بأن مرتبة الإنشاء هي عبارة عن مرتبة الحكم الشرعي ووجود الحكم الشرعي، إذ لا حقيقة للحكم الشرعي إلا أنه مجعول، أي أن وجوده عين جعله. إذن الحكم الشرعي ليس إلا مرتبة الإنشاء لا أكثر، هذا من جهة. إذن الحكم الشرعي ليس له مراتب أربعة بل مرتبة واحدة، وهي مرتبة الإنشاء، هذا من جهة. من جهة ثانية، ليس كل إنشاء حكما شرعيا حقيقيا، فإننا إذا لاحظنا الإنشاء بما هو فإنه ليس إلا حكما إنشائيا، ومن الواضح أن الحكم الشرعي الحقيقي هو فعل صادر من المولى بداع جدي. إذن لابد أن يكون الحكم الشرعي الذي نطبق عليه عنوان الحكم الشرعي الحقيقي مشتملا على داع جدي. إذن الحكم الشرعي الحقيقي ليس مطلق الإنشاء، وليس الإنشاء بأي داع كان. مثلا الإنشاء بداعي الاستهزاء، قلنا في مبحث الصيغة ومبحث المادة أن الأمر ليس إلا الإنشاء الصادر بداعي البعث، لا الأمر الصادر بداعي الاستهزاء والسخرية والتعجيز وأمثال ذلك. فإن صدور الإنشاء بغير داعي البعث يستحيل أن يصدق عليه عنوان البعث، وما لم يصدق عنوان البعث على الصيغة الصادرة من المولى لا يكون هذا الأمر الصادر منه بعثا واقعيا. إذن الأمر أو الحكم الشرعي الحقيقي ما هو؟ هو الإنشاء الصادر بداعي البعث، بداعي البعث وداعي جعل الداعي. طيب، البعث الذي ينسب إلى الشارع هل هو البعث المساوق للانبعاث المكلف وتحركه نحو متعلق الأمر، أم أن البعث له معنى آخر غير هذا؟ الصحيح أن البعث له معنى آخر غير هذا، ولا يمكن إرادة البعث المساوق للانبعاث. لما؟ لأن البعث المساوق للانبعاث معلول لإرادة المكلف نفسه، ولذلك ينقسم المكلفون بالطاعة والمعصية إلى فريقين، فريق في الجنة لأنه أطاع، وفريق في السعير لأنهم عصوا أمر الله سبحانه وتعالى. هذا الاختلاف ليس من جهة الحكم الشرعي لأنه موجه إلى الجميع، فهو بوحدته يستحيل أن يكون علة الانقسام. إذن الانقسام إنما هو من جهة إرادة المكلفين، فهذا المكلف أراد الطاعة وهذا المكلف أراد المعصية، وليست الطاعة إلا الانبعاث، والانبعاث عين البعث باعتبار أن نسبة الانبعاث إلى البعث كنسبة الإيجاد إلى الوجود. إذن لا معنى لأخذ هذا البعث بهذا المعنى في حقيقة الحكم الشرعي. إذن لا معنى للقول بأن الحكم الشرعي هو البعث الصادر، الإنشاء الصادر بداعي البعث الفعلي، لا معنى لذلك، لأن البعث الفعلي ليس داخلا تحت قدرة المشرع. المولى بما هو مولاه ليس بيده أن يمتثل المكلف ويطيع، إنما ما يكون بيد المولى أن يجعل التكليف. إذن المقصود بالبعث الذي هو داعي الإنشاء عند المولى الذي جعلناه قيدا لحقيقة التكليف ليس البعث الفعلي، بل هو البعث الإمكاني. والمقصود بالبعث الإمكاني أن يكون التكليف الصادر من المولى بحيث خاص، هذا الحيث هو عبارة عن أنه لو وصل إلى العبد وانقاد العبد لم بعث العبد نحو متعلق الأمر. هذا هو المقصود بالبعث، أي أن البعث المأخوذ في حقيقة الحكم ليس إلا البعث الإمكاني الاستعدادي لا البعث الفعلي. فالحكم إنما يراد به ما يجعله المولى بداعي أن يكون على تقدير خاص باعثا للمكلف فعلا، أي ما يمكن أن يكون باعثا بالفعل، هذا هو حقيقة الحكم الشرعي. وهذا هو الحكم الشرعي الحقيقي. فالحكم الشرعي الحقيقي ما يمكن أن يكون باعثا، لا ما هو باعث بالفعل. ما يمكن أن يكون باعثا. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مساكم الله.